أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا أن المسائل الثلاث الأولى قواعد أصلية يبنى عليها أساس هذا الدين، وذكرنا أن المسائل التي بعدها متعلقة باستدلالات المشركين التي يخالفون بها أحوال أهل الإسلام. وفي هذا اليوم سنذكر شيئا من الصفات التي يتصف بها أهل الجاهلية، سواء صفاتهم في أنفسهم أو كانت صفاتا لهم في وصفهم لغيرهم للتنفير من الحق الذي يأتي به غيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين. 17، نسبة باطلهم إلى الأنبياء في قوله: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا.
هذا أيضا مما يتعلق باستدلالاتهم، فإنهم إذا جاءوا بشيء نسبوه إلى الأنبياء ونسبوه إلى علماء الشريعة المتقدمين، وهم منه براء. وذكر المؤلف من أمثلة ذلك نسبة أهل السحر سحرهم إلى سليمان عليه السلام، وكذلك قول اليهود بأن إبراهيم عليه السلام كان من اليهود،
وقول النصارى بأن إبراهيم كان من النصارى. ورد الله جل وعلا عليهم في قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والآية التي قبلها: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فالمقصود أن أهل الباطل ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، وقد يأتون بكلام فيحرفونه وينزلونه على غير مراده صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا أن تجد من يعتقد عقيدة التكفير ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فينزله على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هؤلاء المرجئة الذين قد يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي لفظ: من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، فيأخذون بدليل واحد ويتركون بقية الأدلة التي تقيد ذلك وتخصصه وتبين شروطه.
قال رحمه الله: 18، تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه.
هكذا أيضا من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتناقضون في الانتساب، فينسبون أنفسهم إلى إمام من الأئمة، فإذا جاءت حقائق الأمور فإذا بهم على غير طريقته وعلى غير هديه. ومثال هذا انتساب أهل الجاهلية قبل حال النبوة إلى إبراهيم عليه السلام، ويقولون بأنهم على ملة إبراهيم، لكن ملة إبراهيم هي الحنيفية، هي التوحيد، هي إفراد الله بالعبادة. فإذا كانوا يقولون نحن على ملة إبراهيم، فلا بد أن يكونوا على طريقة في أصل الديانة، بصرف العبادات كلها لله عز وجل. وهكذا نجد طائفة من الناس في كل زمان ينسبون أنفسهم إلى أنبياء وإلى صالحين وإلى علماء، وهم يخالفون طريقتهم وهديهم. كم من إنسان انتسب إلى الإمام أحمد وهو على طريقة المعتزلة، أو على طريقة الجهمية أو على طريقة الأشاعرة، كيف يقول بشيء وينتسب إلى إمام أهل السنة ثم بعد ذلك يناقضه ويعتقد غير معتقده؟
التاسعة عشرة، قدح في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
أيضا هذه من طرائق أهل الجاهلية
في تشويه الحق والتنفير منه، أن يجدوا بعض أتباع أحد من الصالحين عنده خلل وعنده خطأ وعنده مخالفة لطريقة الإمام، فيقومون فيقولون هذا الإمام الذي تبعه هذا الإنسان إمام على ضلالة، وذلك أن تابعه قد سار على ضلالة. فحينئذ هذه الطريقة طريقة جاهلية للتنفير من الحق وأهله، ولذلك قدح اليهود في عيسى بوجود بعض أتباعه الذين لم يسيروا على طريقته، وهكذا وجد من بعض اليهود والنصارى من يقدح في محمد صلى الله عليه وسلم لأن بعض من انتسب إليه لم يسر على طريقته، وأنتم تجدون هذا. فمثلا يأتي إنسان ويشاهد فعل أهل القبور وصرفهم العبادة لغير الله، كيف يقول عاقل بأن صاحب القبر أو بأن الحجارة تتصرف في الكون وأنها هي التي تمسك الكون وأن من أراد شيئا توجه إليها وهي حجارة لا تنفع أو ميت لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ فيقولون هذه الطريقة هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا ليس بصحيح، وإن انتسب هؤلاء إلى هذا النبي الكريم لكنهم على غير طريقته وعلى غير منهجه.
العشرون، اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
اعتقادهم في مخاريق السحرة، يعني المراد أن بعض الناس يأتي عنده بأمور خارج عن المعتاد
فيوري للناس أن لديه قدرة، سواء كان ذلك حقيقة كما في السحرة فيقلب بعض حقائق الأشياء، أو كان باطلا كما في المموهين من الخرافيين وغيرهم، يظهر للناس أنه يتمكن من إلقاء نفسه في النار وأن النار لا تضره، وقد وضع على بدنه مادة من أجل أن لا تتمكن النار من إحراق بدنه. وهكذا أيضا قد يأتي بأمور يدعي أنها من الكرامات وقد ينسبها إلى الأنبياء، فهذه الطريقة هي طريقة أهل الجاهلية، يأتون إلى قبر اللات فينسبون إلى صاحبه كرامات ومخاريق للعادات كثيرة عديدة، كم من واحد جاءه فاستجاب دعاءه، وكم من مكروب أتى إليه فنفس كربته، إلى غير ذلك. وهكذا أيضا في ما يتعلق بمن سار على طريقة أهل الجاهلية من أهل العقائد المنحرفة، تجدهم يظهرون للناس المخاريق المخالفة للمعهود، ويجعلون ذلك دليلا على صدق كلامهم ودليلا على صحة معتقدهم ومنهجهم وطريقتهم، وهذا لا ينبغي بالعاقل أن ينخدع به، لأنه قد يكون خدعة وقد يكون سحرا وقد يكون استدراجا من الله جل وعلا. ومن هنا فإن العاقل لا يلتفت إلا إلى الدليل. وانظر إلى المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يقول للسحابة أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، ويأتي إلى الرجل فيشقه نصفين ثم يسير بينه ثم يعود فيلتحم مرة أخرى. كل هذا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، وبين أن هذه المخاريق التي لديه لا تدل على صدق كلامه، وأن ما ترونه من نار فإن معه فإن حقيقته جنة، وما يرى من جنة معه فإن حقيقته النار. فالمقصود أن العبد المؤمن لا ينخدع بما يحكى من هذه المخاريق، خصوصا أن كثيرا مما يحكى ليس له صحة وليس له صلة بواقع الأمر، وإنما هي كذب في كذب وتدجيل في تدجيل، أناس يريدون أخذ أموال الناس أو يريدون أن يكون لهم مكانة ومنزلة في قلوب الناس، ولذلك يقومون بفعل هذه الأمور واختلاق هذا الكذب، وقد يظهرون من الخدع ما يظهرون. وأنتم في زماننا هذا بواسطة هذه الآلات الحديثة والقنوات تشاهدون أولئك الذين يدعون أمورا خارقة للعادة، وتجد الواحد منهم يخبرك برقم بطاقتك، وتجد الواحد منهم يخبرك أو يفعل أفعالا ليست مألوفة على العقل، يأتي بالسلسلة فيقطعها أمامك ثم بعد ذلك يضعها تحت يده ثم تعود كما هي، تزويقا للناس وتمويها عليهم، ومع ذلك لا يدل هذا على صدقهم وإنما هم كذبة. وهكذا أيضا نجد الواحد منهم يزعم أنه يجر السيارة بشعره، ويزعم أنه يتمكن من دفع السيارة بظفره تمويها على الناس، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نصدقهم، ولا بد أن نعتقد أنهم مشعوذين وأنهم أهل خرافة وأهل كذب وأنهم لا يصدقون في كلامهم. وكون الشياطين تعينهم على بعض أعمالهم لا يعني أن نقوم بتصديقهم، فإن المعيار عندنا هو اتباع الكتاب والسنة، وهذا هو الدليل الذي نرجع إليه. أما هذه المخاريق فليست دليلا من أدلة الشرع.
والعشرون تعبدهم بالمكاء والتصديق.
نعم، قال الله جل وعلا ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كان أهل الجاهلية إذا جاءوا إلى البيت يصفرون بأفواههم ويصفقون بأيديهم ويسمون هذا صلاة، ويدعون أنه هو الذي يتقربون به إلى الله جل وعلا. ومن هنا نعلم أن من تقرب إلى الله بمثل ذلك فهو على طريقة أهل الجاهلية وليس على طريقة أهل الإسلام، فأولئك الذين يتقربون إلى الله بضرب الدفوف أو بضرب الطبول أو بالرقص أو بالتصفيق أو بغير ذلك، ها نقول لهم هذه هي طريقة أهل الجاهلية الذين جاءتنا النصوص بتضليلهم وبيان مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لا يصح للإنسان أن يتعبد بالمكاء والتصدية، المكاء الذي هو التصفير والتصدية التي هي التصفيق، فمن جاءك يتقرب إلى الله بتصفيق فاعرف أنه على طريقة أهل الجاهلية وليس على طريقة أهل الإسلام.
ثانية والعشرون أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.
هذه من طرائق أهل الجاهلية، أنهم يجعلون دينهم وتقربهم إلى الله بواسطة اللهو وبواسطة اللعب، فتجد هؤلاء يتقربون إلى الله بأنواع الأغاني مثلا، يقولون هذه عبادة وقربة لله، فهذا هو طريقة أهل الجاهلية. وهكذا نجد أن بعض الناس يقوم بزعم أن من الدعوة إلى الله وسائل له، والترفيه الذي لا يكون والترفيه الذي لا يصح أن نجعله عبادة وقربة. كونك تقول هذا مباح غير أن تجعله عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله تعالى. مثال ذلك الأناشيد، كوننا نقول أنها مباحة هذا شيء، وأما أن نجعلها قربة وطاعة وننسبها إلى الدين فنقول الأناشيد الإسلامية، هذا على طريقة أهل الجاهلية الذين يتقربون إلى الله باللهو واللعب.
الثالثة والعشرون، أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
هذه من مسائل أهل الجاهلية، أنهم يغترون بالدنيا فتكون هي المقدمة عندهم على غيرها، ويظنون أن من أكرم في الدنيا فإنه سيكرم في الآخرة، وعلى نسق قول قائلهم ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فبينت الشريعة أن مثل هذا ليس هو المعيار الصحيح، فكون الإنسان عنده أموال أو عنده أولاد فليس دليلا على صحة طريقته. فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، هل أغنى عنه ذلك المال أو أغنى عنه أولئك الأولاد؟ بل إن الله جل وعلا قد بين أن الأموال والأولاد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار يختبركم الله فيهم، هل تجرون معهم على وفق طريقة الشرع؟ فالمقصود أن كون الإنسان يعطى النعم ليس دليلا على صحة طريقته ولا على أنه هو الذي على الحق. فكم من فقير يكون هو المصيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير بين أن يكون ملك الرسول وبين أن يكون نبي الرسول، فاختار الثانية ولم يختر الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بصرف ما لديه من المال في وجوه الخير وفي سبل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا.
الرابعة والعشرون، ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وعنفا، فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم.
هذه أيضا من طريقة أهل الجاهلية، أن عندهم أنفة عن قبول الحق إذا كانوا سيستوون فيه مع من هو أقل منهم في أمور الدنيا. فبين الله جل وعلا أن هذه طريقة من ليس لديه عقل، كونك تترك الحق ولا تسير على منواله ومنهجه من أجل أن فلانا سبقك فهذا ليس من العقل في شيء ولا من الديانة. والمرء يختار أن يكون تابعا في الحق فهذا أفضل له من أن يكون متبوعا في الباطل.
الخامسة والعشرون، الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه.
إذن هذه من طرائق أهل الجاهلية، أنهم يقولون ما دام أن الضعفاء قد بادروا إلى هذا الأمر فهذا دليل على بطلانه، إذ لو كان حقا لأقبل إليه الكبار وأصحاب الأموال وأصحاب المكانة والجاه، فلما لم يرد إليه إلا الضعفاء فإنهم حينئذ يستدلون على ذلك ببطلان الحق. وانظر إلى قصة بني إسرائيل لما كان فرعون يستضعف أهل بني إسرائيل ويجعلهم شيعا، كيف كانت العاقبة لهم؟ هل أغنى عن فرعون ومن معه أنهم أصحاب الملك، وأن الأنهار تجري من تحته، وأنه قد أعطي من الأموال ما أعطي؟ ما أغنى عنه ذلك شيئا.
السادس والعشرون: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
هذه أيضا من صفات أهل الجاهلية، أنهم يحرفون الكتاب من بعد ما عقلوا، يعني من بعد ما فهموا وعرفوا معانيه، مع كونهم يعلمون الحق في هذا. فيأتي الإنسان الواحد منهم فيقوم بتحريف ما أنزله الله جل وعلا. قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهذا التحريف على أنواع. النوع الأول تحريف في اللفظ، كما قال الأول حطة فقالوا حنطة فزادوا حرفا، فبدلوا في الألفاظ. وقد يكون التبديل في المعنى فيجعلون اللفظ على غير مراد الله منه. وانظر في مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف قال قائلهم استولى؟ كيف حرفت المعنى وصرفته عن ظاهره؟ ما دليلك؟ الله جل وعلا أنزل كتابه قرآنا عربيا بلسان فصيح، وهو جل وعلا أعرف بنفسه منا. فإذا وصف نفسه بشيء فحينئذ ليس لنا إلا الإذعان والتسليم لما جاء عنه عز وجل. وهكذا تجد هذا الأمر في كل شيء، يأتون فيحرفون الكلمة عن مواضعه، ويؤولون الألفاظ فيجعلونها على غير معناها. تجد تأتي للواحد منهم وتقول: اتق الله ولا تأخذ الربا، يقول: هذا ليس بربا، الربا أن يؤكل أضعافا مضاعفة. ثم بعد ذلك يحرف الكلمة عن مواضعه.
السابعة والعشرون: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
إذن هذه من صفات أهل الجاهلية، أنهم يؤلفون كتبا ويكتبونها ويطبعونها ويقولون هذه الأحكام هي أحكام الله، وهم إنما كتبوا هذه الكتب من أجل أن يحصلوا على الدنيا، لا يريدون بها إرضاء الله. ولذلك يحرفون الكلمة وينسبون إلى الله ما لم يقله الله جل وعلا. وحينئذ فلا يصح للإنسان أن يصدر من نفسه حكما حتى يكون له أساس ومصدر ودليل من كتاب أو سنة. ومن كتب الكتاب بيده ونسب ما فيه من الأحكام إلى الله جل وعلا بدون أن يكون معه دليل من الكتاب والسنة، فحينئذ يكون ممن توعد بهذا الوعيد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، يريد قيمة طباعة الكتاب، يريد قيمة المقابلة التلفزيونية، يريد قيمة ما يقوم بنشره في المواقع، أو يريد بما يكتبه وينسبه إلى الله أن يكون له مكانة ومنزلة وجاه عند الناس. وحينئذ يحذر الإنسان من مثل هذا، فلا ينسب إلى الله جل وعلا حكم إلا وهو على بينة من عند بينة منه.
الثامنة والعشرون أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
نعم، هذه من صفات أهل الجاهلية، أنهم يظنون أن الحق محصور مع طائفتهم وفريقهم، وأن من عداهم فإنهم على باطل، ولذلك ينصرون من كان على طريقتهم مطلقا. فبين الله عز وجل أن هذا من صفات أهل الجاهلية، قالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. وفقوله ويكفرون بما وراءه يعني بما ليس عند طائفتهم وعند فريقهم، ولذلك فأهل الحق لا يستكينون ولا يتكبرون عن قبول الحق بدليله، سواء أتى من عند أنفسهم أو من عند غيرهم. ولذلك يقول الإمام الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن الله يظهر الحق على لسانه. فهو يريد الحق، لا يريد الانتصار لنفسه ولا الانتصار لطائفته، إنما يريد الحق والصواب. ولذلك من طرائق أهل الجاهلية التعصب لمتبوعيهم، فإذا جاءهم النص من الكتاب والسنة ردوا الدليل وأخذوا بقول متبوعهم، إذا جاءهم أحد بالحق وهو ممن لا ينتمي إلى طائفتهم وفريقهم ردوا ولم يقبلوه. فلان من أهل الصنف الفلاني نقبل منه، والله لا نقبل منه، وهكذا. فالمقصود أن الواجب على أن أهل الجاهلية من صفاتهم ألا يقبلوا الحق الذي معهم، ولا يقبلون إلا الحق الذي مع طائفتهم، لا يقبلون الحق الذي مع غيرهم، ولا يقبلون إلا ما جاء به من هو من طائفتهم ولو كان باطلا. وهذه الصفة من صفات أهل الجاهلية، فمن سار عليها من أهل الإسلام فهو امرؤ فيه جاهلية. ومثل هذا أيضا أن يجعل الولاء والبراء على أساس الطائفة، فمن كان منتميا إلى جماعتهم ولو كان عنده معاصي، ومن كان ليس منتميا إلى طائفتهم فإنهم يعادونه ويحاولون تسفيه آرائه وصد الناس عنه وعدم إظهار اسمه إلى غير ذلك مما يحاولونه. لماذا؟ لأنه لا ينتمي إلى طائفتهم. ومن هنا يحذر الإنسان من مثل هذا. ومن سنة الله في الكون أن الثناء بغير الحق ينقلب ذما، ومن سنة الله في الكون أن الذم بغير حق ينقلب محبة وقبولا في قلوب الخلق، وأن من أراد أهل الباطل أو أهل التحزبات كتمه وعدم إظهار اسمه فإن الله جل وعلا يظهره من عنده.
29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين.
هكذا أيضا من صفات أهل الجاهلية أنهم ينتسبون إلى طائفتهم، ثم بعد ذلك لا يفهمون كلام طائفتهم فينزلونه على غير محله. فتجد الواحد منهم مثلا ينتمي إلى مذهب الإمام مالك مثلا، ثم يأتي بأقوال المالكية فينزلها على بدعة من البدع بخلاف مراد أئمته ومراد فقهاء مذهبه. لماذا؟ لأنه ليس لديه القدرة على فهم كلام أولئك الأئمة. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا عن بني إسرائيل بأنهم اتبعوا ما أنزل عليهم، قال لهم الله جل وعلا: لو كنتم كذلك تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم فلما تقتلون الأنبياء الذين أرسلهم الله إليكم وهم من طائفتكم ومن بني جلدتكم، كم من نبي من أنبياء بني إسرائيل قد سفك دمه. هذا يحيى ابن زكريا سفك دمه، وفلان وفلان من الأنبياء كذلك، كيف تقولون لا نقبل إلا الحق وإلا النبوة وإلا ما أنزل على أنبيائنا الذين من طائفتنا، ثم بعد ذلك تقتلون هؤلاء الأنبياء الذين أرسلهم الله مع أنهم من طائفتكم. وهكذا أيضا في ما يتعلق بأصحاب الخرافات والضلالات، تجدهم ينتسبون إلى أئمة لهم مكانتهم ومنزلتهم ممن عرف بالديانة الصحيحة والمعتقد الصحيح، ثم ينزلون كلامهم على غير مرادهم، يجدون كلام الإمام الهروي فينزلونه على غير مراده، يأخذون كلام الجنيد فينزلونه على غير مراده، يأخذون كلام رابع العدوية فينزلونه على غير مراده، وقد يكون هذا عجزا منهم عن فهم مرادهم وجهلا منهم بمقاصد أئمتهم، وهذا هو الغالب، وقد يكون عن سوء قصد وقد يكون عن سوء قصد وعدم رغبة في انتشار الخير.
ثلاثة، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراء صار كل حزب بما لديهم فرحين.
إذا هذه من طرائق أهل الجاهلية، أنهم لما تركوا اتباع الدين أصبحوا متفرقين متعادين، لا يقبل بعضهم من بعضهم الآخر، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، وصار كل حزب بما لديهم فرحين، يفرحون بالباطل الذي لديهم. وهذا من أعجب ما يكون، أن أهل الحق على طريقة واحدة ومنهج واحد يؤلف الله جل وعلا بين قلوبهم، وأن من كان على الباطل فإنهم لا بد أن يتفرقوا، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذا نظرت إلى الطوائف التي جاءت في الأمة، مثال ذلك طائفة المعتزلة، نشأوا ثم بعد ذلك تفرقوا، فأصبح فيهم قرابة 70 فرقة كلهم من المعتزلة. مثال ذلك الشيعة لما تركوا السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته أصبحوا طوائف مختلفة، يكفر بعضهم بعضا ولا يرتضي بعضهم طريقة بعض. وهكذا جميع الطوائف التي تركت الحق، انظر مثلا في الزمان الأول جاءت الخوارج، ثم بعد ذلك بسنوات قليلة أصبحوا متفرقين، هؤلاء أزارقة وهؤلاء حرورية وهؤلاء أباضية وهؤلاء وهؤلاء، ما الذي فرقهم؟ سنة كونية من الله جل وعلا. وأما أهل الحق فإن الله جل وعلا متى كانوا على طريقة الحق فإن الله يؤلف بين قلوبهم ويجمع كلمتهم، بشرط أن يكون عندهم علم وعمل وحسن معتقد، إذا كانوا كذلك ألف الله بينهم. تجد الإنسان إذا وجد من أخيه زلة بادر إليه ونصحه وأشار عليه وتكلم معه، ولم يأتي على المنابر العامة ليفضحه ويتكلم فيه، وهكذا إذا وجد صاحب خطأ ذهب إليه ونصحه تقربا لله عز وجل.
الحادي والثلاثون، وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم
وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة، كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون.
هذه أيضا من طرائق أهل الجاهلية، أنهم لما تركوا الحق ابتلاهم الله بباطل، فلما تركوا مناصرة المؤمنين ومظاهرتهم وتركوا التعاون معهم على الخير ابتلاهم الله بمناصرة أهل الباطل. ولذلك تجد بعض من ينتمي إلى إسلام وإيمان تجده يتناصر مع أصحاب عقائد منحرفة، يتناصر مع من يكون مضادا لأصل دين الإسلام، ممن يريد إقصاء دين الإسلام عن الحياة ويدعو إلى مضادة هذا الدين. لماذا؟ كان منه ذلك للبدعة التي كانت عنده، فإنه لما عاد أهل الحق ونفر من بعضهم ابتلاه الله جل وعلا بمحبة أهل الباطل، ولما نفر من الحق ابتلاه الله جل وعلا بباطل آخر. ولذلك تجد بعض الناس الذين يريدون تجميع الخلق تحت لوائهم وضم كل أحد تحت طريقتهم مهما كانت طريقته، تجدهم يتناصرون مع يهود ومع نصارى، وتجدهم يتعاونون مع من يريد نسف الإسلام بالكلية، لأنهم يريدون تقوية منهجهم وطريقتهم وما ينتمون إليه من جماعة وحزب. وأما أهل الحق فإنهم يتمسكون بالحق ولا يعينون صاحب باطل على باطله. وإذا نظرت في من كان من أهل الصنف الأول وجدت أن أعداء الدين يستعملونهم في مناقضة الدين ومحاربته من حيث لا يشعرون.
الثانية والثلاثة، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، الآية.
هذه أيضا من طرائق أهل الجاهلية، أنهم إذا وجدوا من يكون مقابلا لهم من حزب أو فئة أو تنظيم على حق نفروا من ذلك الحق ولم يقبلوا، وأصبحوا يذمون ذلك الحق وينفرون الناس منه. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون الناس معهم، وليس غرضهم الحق، وإنما غرضهم تقوية اجتماعهم هم، فهم يعملون لأنفسهم لا يعملون لله جل وعلا. وقد ذكر الله جل وعلا عن اليهود والنصارى أن كل واحد منهم يقدح في طريقة الآخر، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فمن هنا ينبغي بالإنسان، بل يجب عليه ويتعين عليه، أن يقبل الحق متى ورد عليه الدليل واضحا من كتاب وسنة، ولو جاء به عدو لك، ولو جاء به مبغض لك، ولو تكلم به من قدح فيك وخالف طريقة الشرع فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين. ومن هنا فإن العداوات الشخصية والأهواء لا ينبغي أن تكون صادة للإنسان عن قبول الحق والعمل به. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان: صدقك وهو كذوب، لما قال له: إذا قرأت آية الكرسي اقرأ آية الكرسي قبل أن تأوي إلى فراشك، فإنه لا يقربك، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يهودي لا تقبلوا منه هذا عدو لكم، وإنما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه قولوا ما شاء الله وحده ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد.
الثالثة والثلاثون إنكارهم وأقروا أنه دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه.
نعم، هذه الآية جاءت في تناقض هؤلاء الأقوام، فإنهم يقرون بأن دين إبراهيم على شيء ثم يدعون أنهم على دين إبراهيم ثم يخالفونه. فإن الله جل وعلا قد ذكر في أوائل سورة البقرة الآيات المتعلقة بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فعارض اليهود سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فبين الله جل وعلا في مواطن كتابه حججا كثيرة تدل على بطلان طريقتهم ومنهجهم، فقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم بين جل وعلا أن هذه المقالة ليس لها نصيب من القبول، فقال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. ثم بين جل وعلا أن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت الآية في الحزب الذي قبله، أن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ثم قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه.
الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله ولا من أسلم وجهه لله وهو محسن الآية.
هذا هكذا أيضا من صفات أهل الجاهلية تزكية أنفسهم ووصفها بالصفات العظيمة، فتجد الإنسان منهم تجد الواحد منهم يبجل نفسه بعشرين وصفا من أجل أن يظن أنه على الحق، ويزعمون أنهم الناجون ويزعمون أنهم أهل الجنة وأن من عداهم ليس على ذاك، وهم يخالفون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه فهؤلاء الناجون، أما أن يخالف المرء طريقة هذا النبي الكريم ثم يزعم أنه هو الناجي فلا والله. ذكر المؤلف هذه الآية قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أعطونا الدليل، أما زعم بلا دليل تزعمون أنكم الناجون وأنتم لستم كذلك فهذا زعم غير مقبول، لا بد أن يكون معكم الدليل. فحينئذ من جاءنا وقال أنا الفرقة الناجية قلنا عندنا المعيار النبوي والضابط الشرعي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هل أنت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننظر كم عندك من البدع، كم عندك من الخرافات، كم عندك من الشركيات التي خالفت بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبذلك تعلم أنهم كاذبون في دعواهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا.
الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بالتعري والتبرج، حتى أنهم يطوفون بهذا البيت عرات ليس عليهم شيء. في صحيح مسلم أن امرأة تطوف بالبيت وتضع يدها على فرجها وهي عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فهذه طريقة أهل الجاهلية. فلما جاء الإسلام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعيه ينادي في مكة ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يحج البيت بعد العام مشرك. فهذه طريقة أهل الجاهلية، التعري. ولذلك نجد عند بعض أهل الخلوات مثل هذا، تجدهم يتعرون ولا يلبسون إلا الملابس القليلة التي تشف عما تحتها، ويتقربون بذلك لله عز وجل. يزعم زاعمهم أنه أصفى للنفس، وأن الثياب تحجب الكشف والإلهام عن الوصول إلى القلوب وإلى الأبدان. الله أكبر، كيف فعلوا هذا المنكر وجعلوه عبادة وقربة لله. وإذا فعلوا فاحشة كبيرة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون.
السادسة والثلاثون:
ومنهم هذا أيضا،
زعم بعضهم أنه يفعل المعاصي والذنوب أمام الناس وأن ذلك قربة، أو أنه قد رفع عنه التكليف لأنه وصل إلى الدرجة العالية. كيف فعل الفاحشة ثم زعم أنه قد وصل إلى الرتبة العالية، رتبة اليقين؟
السادسة والثلاثون: التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك.
هكذا أيضا من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتعبدون بتحريم الحلال، فيجعلون الحلال حراما ويضيقون على الناس فيه، كما أنهم تقربوا إلى الله وزعموا أن من القرب والعبادات ما هو الشرك وما فيه صرف للعبادة لغير الله. ولذلك تجدهم إذا جاءهم شيء من الحلال الواضح من مثل الأكل أو الشرب أو اللباس قالوا: هذا لباس رقيق هين لين لا يصح للأتقياء، الأتقياء إنما يلبسون الخشن من الثياب. إذا جاءهم الطعام الهنيء قالوا: هذا ليس من حال أهل الزهاد اتركوه. إذا جاءهم المال زهدوا فيه، إذا جاءتهم الوظيفة لم يرغبوا فيها وقالوا بأن الزهد ينافي ذلك. لا والله، الزهد لا ينافي هذا. الزهد أن تستعمل نعم الله في طاعة الله، وليس الزهد ترك نعم الله. فإن الله جل وعلا قد بين أنه أعطى سليمان وداود ما أعطى، فهل معنى هذا أنهم ليسوا من الزهاد؟ حاشا وكلا. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء وحصل له من النعم ما حصل، هل هو قد ترك الزهد؟ لا والله، هو أزهد الزاهدين. ولذلك وصف الله جل وعلا النعم الدنيوية بأنها خير، وأنها معينة على الطاعة، وأنها من نصيب المؤمنين في مواطن من كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وهكذا، ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن تحريم الحلال وبيان أنه عظيمة وجريمة كبيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهكذا المسألة الثانية، وهو أنهم يتعبدون بالشرك على نسق القائل الأول عندما قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. من أين أتوا بهذا الاستثناء الذي أصبحوا يجعلونه قربة وعبادة، وهو الحج الذي يجعلونه من شعائر دينهم؟ وهكذا نجد في عصرنا من يأتي بالشرك الصريح ويجعله هو الإسلام، يظن أن الذهاب إلى الأولياء في قبورهم وأن دعاهم من دون الله وأن الذبح لهم والنذر لهم هو دين الإسلام. فمن وجدوه يفعل هذه الأفاعيل قالوا: فلان مسلم، انظر يذهب إلى الولي فلان. ومن لم يفعل تلك الأفاعيل اتهموه في دينه. هذه هي طريقة أهل الجاهلية وطريقة اليهود وطريقة المشركين قبل ورود دين الإسلام.
السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله.
هذا هي أيضا من طرائق أهل الجاهلية، أنهم يجعلون الأحبار الذين هم العلماء والرهبان أربابا، بمعنى أنهم يطيعونهم في كل ما يأمرونهم به ولا يناقشونهم في شيء منه، ولو خالف دليلا من كتاب أو سنة يقول الواحد منهم: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، يعني أنه يفعل به ما يشاء ويقول له ما يشاء ويأمره بما يشاء. ويقول قائلهم: هؤلاء أئمة طاعتهم واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وكون بعض الناس من العلماء أو من العباد لا يعني أن يكون لهم حق في تغيير شرع الله أو تبديل ما أمر الله جل وعلا، لأن تغيير الشرع كذب على الله وافتراء عليه، وهو من أعظم الذنوب إثما. قال تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم.
الثامنة والثلاثون: الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
هذه أيضا من طريقة أهل الجاهلية، أنهم يلحدون في الصفات، يعني أن صفات الله عز وجل وأسماءه وأفعاله يقومون بالإلحاد فيها، أي بالميل عن الحق والصواب فيها، إما بإنكارها وإما بتحريفها وإما بتفسيرها على غير مراد الله بها. فتجدهم مثلا أنكروا اسم الرحمن فنزلت الآية: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. كذلك نافوا شيئا من صفات الله عز وجل وحرفوا في الصفات فكذبهم الله في مواطن كثيرة. من ذلك أنهم ظن لما جاءت جوارحهم تشهد عليهم يوم القيامة شهدت عليهم جوارحهم. فقالوا: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إلى أن بين الله عز وجل العلة والمعنى الذي جعلهم يقدمون على الشرك والمعاصي في الدنيا، وهو أنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملوا، فحينئذ أقدموا على المعصية لأنهم ألحدوا في صفة العلم لله تعالى، وظنوا أن الله لا يعلم ما هم عليه من المعاصي والذنوب.
التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء، كقوله: هم يكفرون بالرحمة.
أيضا مثل الإلحاد في الصفات، الإلحاد في أسماء الله تعالى سواء بنفيها وإنكارها، فتجدهم ينكرون بعض ما ثبت لله من الأسماء، أو بجعلها بدون معنى، فيقول قائلهم: الله عليم بلا علم. كيف عليم بلا علم؟ لا تقتضي هذا لغة ولا تدل عليه، ثم النصوص قد أثبتت أنه يعلم، أنه بعلم، فكيف تقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة؟ ما فائدة قدير بلا قدرة؟ كيف يكون قديرا بلا قدرة؟ أو هذا إلحاد في الأسماء بعدم إثبات معناها ودلالتها، أو يكون بالإلحاد في نفي بعض مدلولها دون جميعه. مثال ذلك: الله، إن الله حكيم عليم. ما معنى حكيم؟ ما معنى حكيم؟ قال المعتزلة: هو من الحكمة. وقال الأشاعرة: هو من الحكم والقضاء الكوني. أيهما صواب؟ كلاهما فيه صواب وفيه خطأ. الصواب إثبات هذا المعنى، والخطأ من جهتي أنهم ينفون ما عداه. فقوله حكيم تدل على المعنيين، له الحكمة وله الحكم، وهذه من بلاغة القرآن أن تأتي اللفظة الواحدة فتدل على معان متعددة كلها مراد. إن الله سميع بصير، ما معنى سميع؟ هل يدرك المسموعات أو ينصر أولياءه كما قال: إنني معكما أسمع وأرى؟ أو يراد به أنه يستجيب الدعاء، لسميع الدعاء؟ كل المعاني مرادة، بل قد يأتي في القرآن لفظة واحدة تدل على معان متضادة متقابلة، وهذا من بلاغة القرآن. قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. هل الكاتب والشهيد هم الذين يقع منهم الضرر، أو هم الذين يقع عليهم الضرر؟ يأتي الشاهد والكاتب فيكتمون الشهادة ويكتمون الكتابة، فيكونوا قد أوقعوا الضرر بصاحب الحق. ومرات يأتي صاحب الباطل فيقوم بالضغط عليهم وبضربهم أو حبسهم من أجل أن لا يقروا بالحق الذي لديهم، وكل المعنيين مراد، لا يضار كاتب ولا شهيد. انظر للآية الأخرى: اللاتي ترغبون أن تنكحوهن، يتامى النساء اللاتي ترغبون أن تنكحوهن، تدل على معنيين. المعنى الأول: ترغبون في أن تنكحوهن لحسنهن وجمالهن، والمعنى الثاني: ترغبون عن أن تنكحوهن، لا تريدونهن. فانظروا، آية واحدة دلت على المعنيين بحذف حرف الجر، فدلت على معنيين متقابلين. فالمقصود أننا نثبت الأسماء التي وردت في النصوص، ونثبت معانيها ودلالاتها، ونأخذ منها الأفعال. ما ينسب إلى الله على أربعة أنواع: أسماء يؤخذ منها أفعال وصفات، و كذلك يؤخذ منها أخبار. والثاني صفات لا يؤخذ منها أسماء لكن يؤخذ منها أفعال ويؤخذ منها خبر. والثالث أفعال لا يصح أن تأخذ منها صفة ويصح أن تأخذ منها خبر. وهناك أخبار لا يصح أن تأخذ منها لا أسماء ولا أفعال ولا صفات. نمثل بأمثلة أو نقف على هذا؟ ها؟ طيب. الرحمن اسم من أسماء الله نثبت من خلاله صفة الرحمة وفعل يرحم، والخبر هذا من رحمة الله. أما لو جاءنا صفة ليست مشتقة فحينئذ لا نثبت منها اسما وإنما نثبت منها فعلا وخبرا. والأفعال مثل ويمكرون ويمكر الله، هذا فعل يمكر، هل تأخذ منه اسما؟ لا، لأن الفعل لا يؤخذ منه اسما. هل تأخذ منه صفة؟ لا، إنما نأخذ منه خبر ونأخذ منه فعل. لكن لو جاءنا خبر عن الله فهذا لا نأخذ منه حتى الفعل ولا الصفة ولا اسم، مثل قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فالله نخبر عنه بأنه شيء، هل يصح أن تأخذ من ذلك فعلا أو صفة أو اسما؟ لا يصح ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تعيننا على طاعتك، وأن تجعلنا ممن قبلت منه عمله وطاعته ولم تكله إلى نفسه. اللهم إنا نتوكل عليك وحدك في قبول طاعاتنا وفي إنجاح مقاصدنا الطيبة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما فيها شيء ما خلنا اليوم، يلا مشينا. سؤال كل يوم سبول.
صلى الله عليك. يقول السائل: يرى بعض العلماء تكفير الحكام المغيرين للقوانين الوضعية للقوانين الشرعية بقوانين وضعية مع استحلال، فقال بعض الشباب الذين يأخذون بهذا الرأي بأن الخوارج الذين خرجوا على هذا الحاكم ليسوا بخوارج، فما رأيكم أثابكم الله؟
هذا السؤال كله متناقض من أوله إلى آخره. الخوارج ليسوا بخوارج. على كل، هذه الأمة أمة مرحومة تسير على كتاب وسنة وتنطلق في جميع أمورها من هذا الأمر، وحينئذ فننظر إلى دلالة النصوص الشرعية في كل أمورنا. فأول هذه القضايا ما يتعلق بالحكم بالاستحلال، هل استحلوا وأعلنوا أنه حلال وأنه جائز في الشريعة أو لم يقولوا ذلك؟ حينئذ لا بد من العدل فيما نخبر به. ثانيا، إنزال أو تحكيم هذه القوانين العامة ووضع قوانين كلية مبنية على مخالفة الشرع. تعرفون أنه موطن خلاف بين العلماء حتى العلماء المعاصرين، فإذا كان موطن خلاف في التكفير به، فإذا كان كذلك ورأى عالم من العلماء بأنه كفر لكنه يقول بأنه ليس كفرا بواحا، وما يجيز الخروج على الولاة أن يكون هناك كفر بواح عندكم فيه من الله برهان،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث على مدى عقود في عصورنا هذا وجدنا من خرج ماذا فأفادوا الأمة وما هي المحصلة من أفعالهم، هل أدوا مقصدا شرعيا وهل حققوا مصلحة شرعية؟ لا والله، بل كان سببا من أسباب التضييق على الخير وأهله، سببا من أسباب إغلاق دور علم شرعي صحيح، سببا من أسباب جعل الناس يبتعدون عن الطاعة وجعل الدول تسعى إلى إبعاد عامة الناس عن الطاعة لئلا يأتي أمثال هؤلاء فيجعلوهم يسيرون على طريقتهم. ماذا تحقق منهم؟ عندنا سنوات طويلة يبرز هذا المنهج، ثم سنوات يخفو فيها. ماذا حصلنا منها؟ ثم إذا نظرنا إلى العصور الأولى كلها، من خرج بمثل هذا الخروج، ماذا حقق من مقاصد للشرع؟ وماذا استفادت الأمة منه؟ عطلوا الجهاد، أشغلوا الولاة عن استتباب الأمن، دخل في هؤلاء من ليس منهم يريد أن يحقق مقاصد شخصية له، إلى غير ذلك من المفاسد. أضرب مثلا واضحا جليا، الإمام أحمد رحمه الله لما جاء في عصره من جحد صفات رب العالمين وحكموا بأن جحد هذه الصفات كفر، فكانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومع ذلك جاء المامون فمن بعده فألزموا الناس بذلك وسجنوهم وضربوهم وفتنوهم وفعلوا بهم ما فعلوا، ومع ذلك لم يكن من شأن الإمام أحمد ومن معه من الأئمة إلا الصبر على جورهم واحتساب الأجر في عدم الاستجابة لباطلهم والبقاء على الحق الذي معهم مهما تعرضوا له من فتن وبلاء، ولم يدعوا إلى الخروج على هؤلاء الأئمة، بل كان قائلهم يقول لو كان لي دعوة لدعوتها له. ولما جاء في آخر عمره يشهد الناس أنه قد حلل الخليفة الذي فعل به تلك الأفاعيل، هذا هو موقف الأئمة، وهؤلاء هم الذين ينصر الله بهم الإسلام ويبقى بهم الدين ويكونوا من أسباب بقاء الحق في الناس. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.